بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 35 من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. لازلنا في حديث ماتع وفي دراسة لهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وقد شهد الله عز وجل وأقسم على ذلك، قال سبحانه في جواب القسم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقف بنا الحديث عند حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ونواصل قراءة بقية الأحاديث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول رضي الله عنه يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
الحمد لله. هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل عليه الصلاة والسلام شيئا قط، شيئا نكرة تعم كل شيء، سئله عليه الصلاة والسلام فقال لا. فبين شراح الحديث أنه لم يقل عليه الصلاة والسلام يوما لا منعا للعطاء، نعم، ولكنه قد يقولها عند عدم وجود ما يسأل عليه الصلاة والسلام، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. نعم، تكون أنه يسأل عليه الصلاة والسلام عن شيء وهو لا يملكه، نعم لا يعتذر عليه الصلاة والسلام، كما مر بنا في الأحاديث السابقة كان إذا لم يكن عنده شيء اعتذر للسائل بأنه لا يجد عنده شيئا أو ليس عنده هذا المطلوب، وكان يرده بعد ذلك بالقول الطيب بالقول الحسن. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان لا يرد سائلا قط، لكن إذا لم يكن عنده شيء اعتذر إليه بأحسن أسلوب وأفضل كلام وأجمل عبارة منه عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه قدوة وأسوة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
الحمد لله. الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وهو من الأحاديث المشهورة في جود رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذله وعطائه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، فليس لكرمه حد عليه الصلاة والسلام في المخلوقين وفي عطائه وفي بذله. ومن الآن يقول إن حاتم طيء هو أكرم الناس، هذا غير صحيح، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم من حاتم وأكرم من الناس أجمعين. وكان جوده عليه الصلاة والسلام ليس مقتصرا على الدينار والدرهم أو على الضيافة فقط، لا، بل كان جوده عليه الصلاة والسلام أعظمه هو دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. فقد بذل عليه الصلاة والسلام واجتهد حتى في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، وهو يجود بنفسه كان يجود بالخير بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل وتحذير أمته من الشرك من الغلو إلى غير ذلك. ومن جود عليه الصلاة والسلام جوده في التعليم والإرشاد وبيان الشريعة والأحكام وغير ذلك. ومن جوده عليه الصلاة والسلام جوده بالبذل والعطاء، كان لا يدخر عليه الصلاة والسلام شيئا، كان يعطي كما جاء في الحديث يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. تقول عائشة رضي الله عنها: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه إياه، وقد أعطى رجلا غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلوات ربي وسلامه عليه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان جوده عليه الصلاة والسلام يتضاعف ويزداد في شهر رمضان، يعني هو كان عنده جود ولكنه يزداد ويتضاعف في شهر رمضان. وهنا ذكر الحافظ ابن حجر لطيفة مهمة، قال: إن سبب تضاعف جوده عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان أنه اجتمع له ثلاثة أمور. أولها اغتنام هذا الشهر الكريم، هذه أيام فاضلة وليالي مباركة، المؤمن يزداد فيها خيرا ويزداد فيها بذلا وعطاء، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء. الأمر الثاني صاحبه الذي كان يتدارس معه، إنه جبريل عليه السلام روح القدس وهو أفضل الملائكة، فلا شك أن مجالسته عليه الصلاة والسلام مع جبريل وهذه المدارسة فيما بينهما يزداد بها خيرا ويعظم بها جودا. الأمر الثالث يقول الحافظ ابن حجر: الشيء الذي كانوا يتدارسونه ما هو؟ إنه القرآن الكريم. الأمر وهو كلام الله جل وعلا كانوا يتدارسونه، ماذا كانوا يتدارسون؟ نعم، باختصار نحن نطرح هذا السؤال وهو: ماذا كانوا يتدارسون؟ إنه كلام الله عز وجل، ومن قرأ كلام الله وتدبره ووقف على معانيه ازداد جودا وازداد خيرا وازداد عملا صالحا. فهذه أمور ثلاثة يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ازداد بها جوده عليه الصلاة والسلام وعطاه. قال هنا: فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح إذا ذكرت هكذا يعني الغالب أنها تكون في العذاب والعقوبة، ولكنها إذا وصفت بالخير فإنها تكون بالخير. فهنا قال: أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني أن عطاءه وبذله عليه الصلاة والسلام أعظم من هذه الريح التي تسوق السحاب أو تلقحه فينزل الغيث والمطر على الناس. جوده عليه الصلاة والسلام أعظم من هذا كله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحديث رواه الترمذي وابن حبان والبيهقي وغيرهم، والحديث إسناده حسن، فيه جعفر بن سليمان الضبعي صدوق، ولكن يعني هو منجبر له طرق أخرى، له طرق أخرى. وهذا الحديث دل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شيئا لغد، هذا في العموم في الشيء الذي يعني يمكن أن يتلف أو كذا، أما يعني وهذا يدل على سخائه وعلى ثقته بالله جل وعلا. قال العلماء: إلا، هذا شيء مستثنى، إلا أن يكون قوتا لأهله وولده، فكان عليه الصلاة والسلام يدخره الشيء الذي يعتبر قوت يعني مستمر يبقى لا يعطب أو كذا، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يدخره. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، ويحبس لأهله قوت سنتهم. لكن هذا القوت لا يتصور يعني شيئا كثير وأنه لا، قد يكون قليلا وقد تمر أيام لا يوقد في بيته نار، إنما هما الأسودان التمر والماء، وقد يكون هذا التمر من ذلك النخيل أو من غيره، لكن يجب أن نعرف وأن نؤمن أنه عليه الصلاة والسلام كان أزهد الناس في هذه الدنيا، وأنه عرف حقيقتها، وأنه تعامل معها التعامل الحق، جعلها في يديه عليه الصلاة والسلام ولم يجعلها في قلبه. ولو كنا كذلك، ونحن نسأل الله أن نكون كذلك، لنعمنا وسعدنا ولا استغللنا أوقاتنا فيما يقربنا فيما يقربنا إلى الله جل وعلا ويرضيه عنا، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء.
نعم، هنا قال ما عندي، ونحن قلنا إن لا، إذا كان عنده فهو لا يمنع عطاء، لكنه قد يقول عليه الصلاة والسلام: ما عندي شيء، ليس عندي شيء، وهذا إخبار بالواقع، يعني من أين يأتي له، هو ليس عنده شيء. وقد جاءت امرأة تسأل ومعها ابنتان، فبحثت في عائشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجد إلا 3 تمرات إلى آخر الحديث، فلا يعني أنه عليه الصلاة والسلام يقول لا، لا عندما لا يكون عنده شيء. وقد جاءه ضيف يوما ما وسأل بيوته فرد عليه يعني أزواجه أمهات المؤمنين أنه ليس عندهم شيء، يقرون به هذا الضيف فيمر به ما عنده شيء، فعندما يقول لا أو ما عندي شيء، نعم هذا هو الحق وهو الواقع، لكن لنسمع ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر: يا رسول الله، قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري، ثم قال: بهذا أمرت.
الحمد لله. الحديث رواه البزار وغيره، وفي سنده ضعف من أجل جهالة موسى ابن أبي علقمة، من جهالة أبي موسى ابن أبي علقمة. وعلى كل حال يعني هذا الحديث دل يعني إن صح، وهو على كل حال في سنده ضعف، أن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يسأله، عليه الصلاة والسلام قال: ما عندي شيء، ولكن عليه الصلاة والسلام قال: ابتع علي، يعني اشتري ما تريد وكذا، وأنا أتحمل القيمة. وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام ومن جوده، وكما قال عمر رضي الله عنه وقد أخبر بالواقع، عمر يعني هنا الآن لا يعترض أو أنه يريد أن يبخل النبي صلى الله عليه وسلم، لا حاشا وكلا، عمر أخبر بالواقع رضي الله عنه، فقال: قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. يقول أنك تعطي وتنفق، لكن هذه المرة كلفت على نفسك يا رسول الله يعني ما لا يعني شيئا لست ملزما به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كره قول عمر وما رغب في رأيه، فتكلم هذا الرجل الأنصاري فقال: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. إقلالا بمعنى فقرة، يعني لا تخف من الله فقرة، أنفق يا رسول الله، سواء شيئا حاضرا عندك أو في مثل حال هذا الرجل يذهب ويشتري ما يشاء، ومن الذي يسدد بعد ذلك؟ إنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أتحمل هذا الدين عنك كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم سر بكلام الأنصاري وتبسم عليه الصلاة والسلام في وعرف في وجهه البشر، وكان عليه الصلاة والسلام تظهر عليه الأمارات في وجهه، إن كان مستبشرا ظهر في وجهه، إن كان فرحا كأن وجهه فلقة قمر، إن كان مغضبا رؤية في وجهه كأنما تفقأ في وجهه حب الرمان، ويعني يتبين هنا عليه الصلاة والسلام فرح بقول الأنصاري وعرف في وجه البشر، وقال: بهذا أمرت، يعني أنني أنفق وأنني أعطي والله جل وعلا يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك أن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، فأعطاني من أكفه حليا وذهبا.
الحمد لله. هذا الحديث مر بنا وهو يعني في سنده ضعف بهذه الطريق، لكن له طرق أخرى ومر بنا بأوسع من هذا، وهو أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أتت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب، يعني بإناء فيه رطب، والرطب شيء محبب إلى النفوس، والصحابة والصحابيات كانوا يهدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لطيب مذاقه ولنفعه ولحبه إلى النفوس. قالت وأجر زغب، نحن قلنا أن جاء في الرواية التي السابقة وأجر من قثاء زغب، والأجر جمع جر وهو الصغير من كل شيء، يعني ليس بعض الناس يظن هو الصغير من الكلاب، لا، هو يعني في لغة العرب يشمل كل صغير، يشمل كل صغير حيوانا أو غيره. وجاء في الرواية أنه من قثاء، والقثاء معروف أنه نوع قريب من الخيار الآن أو نحوه، زغب يعني له الشجر أو له الأوراق الخضر أو الصفر التي تكون ملتصقة به، وهو أيضا مفيد وطعم المذاق. عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية أيا كانت، قليلة كثيرة، يعني ذات مقام أو أنها يعني في منزلة يعني أقل من ذلك، كان يقبلها عليه الصلاة والسلام على أي وجه، وكان في المقابل يثيب عليها، يعني مو بيأخذها فقط، لا، يأخذها ويثيب، يعني يرجع يعني قدر ما يستطيع. فهنا تقول أعطاني ملء كفه حليا وذهبا. هذا الحلي جاء في بعض الروايات أنه جاء به من البحرين، وقيل غير ذلك. على كل حال أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كما سيأتينا في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن خاشرم وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها.
الحمد لله. الحديث رواه البخاري وغيره، وقبوله عليه الصلاة والسلام للهدية يدل على كرم نفسه وعلى تواضعه وعلى حسن خلقه، يعني كل إنسان يقبل الهدية طعاما ملبوسا أي شيء، يعني الحمد لله يقبله ويعني يشكر صاحبه ويدعو له بخير، إن تيسر أن يرد مثلها أو أقل أو أكثر فهذا حسن، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على سمو الأخلاق وعلى كريم الشمائل، وقد تبوأ عليه الصلاة والسلام أعلى مقاماتها وأشرف منازلها تبوأه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك هذه الهدية كان يقبلها ويثيب عليها، يعني يرجع، يعني يحاول أن يرد مثلها أحد أقل أو أكثر أو من نوع آخر، المهم أنه كان عليه الصلاة والسلام يعطي بدلها، كان عليه الصلاة والسلام يعطي بدلها. انتهينا من هذا الباب، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ننتقل إلى أبواب هي مرتبطة، خاصة هذا الباب الذي بعده وهو باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله. الحياء أيها الإخوة شعبة من شعب الإيمان كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، وهو خصلة عظيمة، والحياء كله خير أو خير كله، هو القائل عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء خصلة كريمة وخلة كريمة، تبوأ عليه الصلاة والسلام أعلى مقاماتها وأعلى منازلها، ألا وهي منزلة الحياء، وأعظم الحياء أيها الإخوة هو الحياء من الله تبارك وتعالى، أن يراك على ذنب، أن يراك على فجور، أن يراك مفرطا في طاعة الله عز وجل، وله صور كثيرة. وبعد ذلك الحياء من الناس في يعني في فحش من القول أو بذاءة في لسان أو في عدم التزام في اللباس، هذا بالنسبة للرجال، وحتى أيضا في المرأة المسلمة يجب عليها أن تلتزم بالحياء في كلامها وفي لباسها وفي التزامها بالحجاب الشرعي إلى غير ذلك. فالحياء خير كله، وهو خلق كما قال العلماء يبعث على فعل كل شيء حسن ويحوز بين الإنسان وفعل الخطأ. ولذلك الناس إذا رأوا فلان والله ملتزم بالآداب وبالأخلاق قال والله فلان حي، فلان ما شاء الله عنده حياء يستحي. وإذا رأوا الإنسان اللي يعني منفرد في كلامه وفي تصرفاته وفي كذا قال والله فلان يعني إما أن يقال قليل الحياء أو لا يستحي أو نحو ذلك. فاحرص أخي المسلم أن تلتزم الحياء، فإنه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم الحياء كما قلت الحياء من الله عز وجل، ثم الحياء من خلقه. ولهذا كما قلت صور متعددة، وكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء، والله المستعان. وقد ذكر المؤلف هنا حديثين في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه.
الحمد لله. الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وقد اشتمل هذا الحديث على مسائل. أولا فيه بيان حياء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان أشد الناس حياء، لم يكن أحد من الخلق أشد حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحياءه عليه الصلاة والسلام يظهر في وجهه الشريف، ويظهر في عفة لسانه، ويظهر في يعني صده أو إعراضه عن بعض ما يراه عليه الصلاة والسلام، أو من موقف يحصل أو شيء معين. كان عليه الصلاة والسلام يمتثل مقام الحياء، وأيضا في لباسه عليه الصلاة والسلام، في تستره، في عدم إبداء عورته إلى غير ذلك. كل هذه الأمور من أوصاف الحياء. وكان عليه الصلاة والسلام كما قلت في أعلى هذه المقامات، وقد تبوأ أشرف منازلها وهو منزلة الحياء. ثم هنا قال يعني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء قالوا هي البنت يعني الشابة المتشوفة للزواج، يعني قريبة من، هي ما بعد تزوجت لكنها قريبة من الزواج. والعادة أن الفتاة في هذا السن تكون حيية وتستحي، ما تخرج إلى الرجال ولا تتكلم ولا ترفع صوتها، وهي أن تستحي. وخاصة عاد أيضا إذا كانت قد يعني خطبت أو يعني ها على مقربة من زواج، يعني يتضاعف ويتعاظم حياؤها. عليه الصلاة والسلام كان حياء أعظم من هذه الفتاة في تلك الحالة، فأي حياء وأي منزلة بلغها عليه الصلاة والسلام، صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا هنا في هذه المسألة قال العلماء المفترض، وهذا هو الحق، أن الفتاة، أن المرأة عموما على وجه العموم وخاصة في هذه السن، أنها تلتزم الحياء، فلا ترفع صوتها عند الرجال الأجانب، ولا يعني تتبذل، ولا تخضع بالقول، فضلا أنها نسأل الله الهداية للجميع، أنها مثلا تنزع حجابها أو أنها لا تكون متسترة. هذا إن شاء الله يعني بعيد. المرأة المسلمة سواء كانت كبيرة أو شابة تلتزم شرع الله عز وجل، تلتزم الحجاب الشرعي، لا تخضع بالقول، لا ترفع صوتا، تلتزم الحياء، تلزم بيتها أيضا، لا تخرج إلا لحاجة. فهذه أمور يعني هذه هي الأصل، وما زادها الإسلام ولله الحمد إلا بيانا وتشريعا وتوثيقا وعناية، والله المستعان. قال هنا وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، هذا يدل على قرب الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني كانوا يعرفون يعني كل شيء فيه عليه الصلاة والسلام، يرقبون كل شيء. هذا يدل على محبتهم من جهة، وأيضا من لزوم صحبتهم إياه من جهة، كانوا يعرفون كل شيء في وجهه. هل الآن هذا موقف فيه حياء استحى، موقف فيه بشر استبشر، موقف فيه غضب غضب عليه الصلاة والسلام، يعرفون هذا. يعني لم يكن عليه الصلاة والسلام نكرة بينهم أو أنهم لا يعرفون، لا، بل والله كانوا في قمة التعظيم والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يلحظون كل تصرفاته وكل نظراته عليه الصلاة والسلام، كانوا يعني يعرفون حتى الشيء الذي في وجهه. ونحن قد قرأنا بابا في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم كان عدد الشيب وأين كان يكثر، بالله عليكم، يعني هذا ألا يدل على قوة المحبة من الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني كمال العناية وكمال المتابعة والرعاية صلوات ربي وسلامه عليه، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة رضي الله عنها قال: قالت عائشة: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط.
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف من أجل جهالة هذا المولى الذي يروي عن عائشة رضي الله عنها. الحديث ضعيف، إن كان قد راه الإمام ابن ماجه والإمام أحمد والبيهقي وغيرهما، فلكن على كل حال الحديث ضعيف، وعليه فما دل عليه الحديث أيضا غير صحيح. قالت: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. هذا يعني يرده ما رواه البخاري وغيره في الصحيح أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، تختلف أيدينا فيه. بعد هذا الباب عقد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بابا فيما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، الحجامة أيها الإخوة نوع من أنواع العلاج النافع، سواء ممن به مرض أو من ليس به مرض، من يطلب الصحة ومن يتابع حاله، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم عليه الصلاة والسلام عدة مرات وأعطى الحجام أجرته، ويعني جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. وفي بعض الروايات: وأنا أنهى عن الكي. لكن على كل حال، من يضطر، من احتاج إلى الكي بالنار فلا حرج عليه. نعم، هو يعني لا يتخذ هو أول يعني مرحلة في مراحل العلاج، لا، الإنسان يعالج نفسه بكذا، بشرطة محجم، العسل، الأدوية الحديثة الآن، الطب الحديث، لكن إذا عاد أعيت السبل ولم نجد طريقا وألجئ الإنسان إلى الكي، احتاج إلى الكي يكوي مثلا ما يسمى الآن بعرق النساء أو بشيء في رأسه يكوى واضطر إليه أو في أصبعه أو في كذا، فلا حرج، يعني كما قال، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: وأنا وأنهى أمتي على الكي. بعض الروايات: وأن وأكره الكي. لكن إذا اضطر الإنسان في آخر مراحل العلاج إلى الكي فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وعلى كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم هو خير المتوكلين وإمام الصادقين صلوات ربي وسلامه عليه، فكونه احتجم لا يدل على عدم التوكل على الله عز وجل، لا، بل هو يفعل الأسباب، والأسباب من التوكل، وهو خير المتوكلين على الله جل وعلا. كيف لا، وهو عليه الصلاة والسلام القائل: لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام: تداووا القائل تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. الهرم كبر السن، خلاص كبر السن ما يعني ما له علاج، الإنسان يتقدم حتى ينتهي أجله من هذه الدنيا، نسأل الله حسن الختام. المؤلف هنا ذكر 6 أحاديث نتدارسها ونبدأ بها. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل دوائكم الحجامة.
الحمد لله. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، والحديث دل على أنه عليه الصلاة والسلام احتجم، وقد كما ذكرت قبل قليل احتجم عليه الصلاة والسلام عدة مرات، احتجم وقد حجمه أبو طيبة، وهذا أبو طيبة كما ذكروا أنه كان يعني مولى وأنه يعني من الأنصار، أمر له عليه الصلاة والسلام بصاعين من طعام، فدل هذا على أن كسب الحجام مباح، ولو كان محرما لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم هو سيأتينا أن كسبه يعني خبيث كما في صحيح مسلم قال كسب الحجام خبيث، هذا لا يدل على التحريم، لأنه لو كان محرما لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة يعني على حجامته، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ولو كان حراما لم يعطه. إذن ما معنى كلمة خبيث كسب الحجام خبيث؟ قال شراح الحديث لأن كسبه ليس من جميل الكسب وأحسنه، لأن يعني مهنة الحجامة مهنة يعني رديئة ليست من المهن الشريفة الكريمة، لأنها يتعرض الإنسان إلى أخذ الدم وإلى المشرط ويعني أمور حقيقة غير مناسبة، لكن يعني من عمل بها فنحن نقول خذ أجرتك ويعطى أجرته، وأجرته ليست بحرام، ولو كانت حراما لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذين الصاعين، لو كانت حراما أكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حراما أو يعطي أجرة على حرام؟ هذا ليس بصحيح، وإنما يعني قوله عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث هذا لا يدل على التحريم، وإنما المراد كما قال الشراح يعني أنه ليس من جميل المكاسب وليس من شريفها، لأن الحجامة كما هي معروفة من المهن الوضيعة. المهم أنه عليه الصلاة والسلام كلم أهله، وهذا من الشفاعة الحسنة، وهذا من جوده عليه الصلاة والسلام، جود الشفاعة السعي في مصالح الناس في قضاء حوائجهم، ومن ذلك أنه كان مملوكا وكان عليه خراج، يعني قد كاتب سيده، فقال عليه الصلاة والسلام يعني لو أنكم خففتم عنه وضعتم عنه، ويعني يعني كونهم قالوا له يعني اعمل كذا وكذا وأعطنا، خف يعني طلب منهم عليه الصلاة والسلام أن يخفوا عنه، سواء ليعتق نفسه فيكون يعني من المكاتبين، أو أنه مجرد أنهم طلبوا منه أن يأتيهم كل يوم مثلا بثلاثة آصع وما استطاع، فعليه الصلاة والسلام قال خففوا عنه قللوا عنه، وهذه من الشفاعة الحسنة المحمودة. ثم قال عليه الصلاة والسلام هنا إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل دوائكم الحجامة، هذا يدل على يعني عناية عليه الصلاة والسلام بالحجامة وبيان أهميتها، والمسلم يعني إذا كان يعني في حاجة إليها أو في غير حاجة أيضا يعني يحرص على أن يقوم بها، وهي ليست بلازمة يعني ليست شرطا وليست واجبا وليست فريضة، لكن فيها فوائد وفيها منافع كما قلت في أول حديثي من احتاج إليها أو من لم يحتج إليها، فيها فوائد لهذا ولهذا، وقد وهي يعني أمر يعني مجرب، ولابن القيم رحمه الله كلام ماتع ونافع في كتاب الطب من زاد المعاد وهو في المجلد الرابع، في المجلد الرابع تكلم عن يعني فوائد الحجامة وعن مواضعها في الجسم وعن أوقاتها وما يتعلق بها من تفاصيل وأحكام، يرجع إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره.
نعم، الحديث رواه ابن ماجه وغيره، وإن كان في هذا الحديث في سنده كلام لبعض أهل العلم، لكن أصله صحيح، وهو دل يعني هو دل على ما دل عليه الحديث السابق أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجرته، وهذا يدل على أن أجرته مباحة وحلال. لو كان حراما، لو كانت هذه الأجرة حراما لما دفعها عليه الصلاة والسلام. نعم، كما سبق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه.
نعم، الحديث رواه البخاري وغيره، ويعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين، والأخدعان كما قال أهل الغريب وشراح الحديث عرقان في جانب العنق وبين الكتفين، يعني المقصود في أعلى الظهر وهو الكاهل كما سيأتينا، في أعلى الظهر، هذا من المواضع. ويمكن الإنسان يحتجم في غير هذه المواضع، إذا مثلا قال له من يعني في أصحاب تلك المحلات التي تقوم بالحجامة، يعني لو احتجمت في قدمك في كذا في كذا، نعم يحتجم. لكن نحن نقول إنه عليه الصلاة والسلام احتجم في الأخدعين وهما العرقان في العنق، واحتجم في أعلى بين الكتفين يعني في أعلى ظهره عليه الصلاة والسلام. إنسان يحتجم في رأسه، يحتجم في أسفل الظهر، في فخذه، في ساقه، هذا يعني حسب ما فيه مصلحة، لكن يعني ليس هذا محصورا بهذين الموضعين. ثم هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قال وأعطى الحجام أجرة قال ولو كان حراما لم يعطه، وهذا يؤكد ما سبق أن كسب الحجام حلال مباح، وأنه يعطى أجرته، وأنه ليس بحرام، وأنه لو كان حراما كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يعطه عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله: كم خراجك؟ فقال: 3 آصع، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره.
الحمد لله، الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد والطيالسي وغيرهما، وهو يعني يؤكد ما سبق يعني بيانه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، دعا حجاما فحجمه وسأله: كم خراجك يعني كم أجرتك؟ قال: 3 آصع، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره، يعني شفع له، ولعله يعني إما أنه أبو طيبة أو غيره، الله أعلم، لكن على يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يشفع وكان يقضي حوائج الناس ويسعى في مصالحهم. وما قال عليه الصلاة والسلام هذا مولى أو هذا صاحب مهنة وضيعة، لا، كان عليه الصلاة والسلام يسعى في قضاء حوائج الناس ويبذل الخير ويجود بما عنده عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الجود بالشفاعة الحسنة. كلمهم حتى يعني مالكه، كلم مالكه أن يعفيه من هذا الصاع ولا يكون عليه إلا صاعان فقط، وأعطاه عليه الصلاة والسلام أجرته. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين.
الحمد لله، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والطيالسي وسنده صحيح، وفيه كما سبق أنه عليه الصلاة والسلام احتجم كان يحتجم في الأخدعين، والأخدعين كما قلنا هما العرقان في العنق. وهنا قال والكاهل، الكاهل كما ذكر أهل الغريب وشراح الحديث هو أعلى الظهر، وهو يعني هو بيان لما سبق أنه في حديث ابن عباس أنه يعني احتجم بين الكتفين، قال وبين الكتفين، فكان عليه الصلاة والسلام يحتجم في أعلى ظهره. ويعني كما يقول بعض من كتبوا في الإعجاز العلمي في السنة النبوية، احنا في إعجاز علمي في القرآن وفي السنة النبوية، يعني أن في هذا فوائد عظيمة، قالوا إن يعني هذا الكاهل اللي هو أعلى الظهر قالوا إنه موضع خال من المفاصل، وهو أكثر موضع في الجسم ركودا، والشبكة الشعرية الدموية أشد ما تكون تشعبا وغزارة فيه، وأن فيه رسوبات الدم كثيرة في هذا الموضع، ولذلك إذا أخذ الدم خرجت معها يعني هذه الرسوبات والأشياء الضارة، لأنه هذا هو المقصود من الحجامة. الحجامة هو أخذ الدم الفاسد من جهة ويحل محله الدم الطيب. والأمر الثاني من فوائد الحجامة أنها تنشط الدورة الدموية، أنها تنشط الدورة الدموية إلى غير ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله كما قلت قبل قليل في الطب النبوي في المجلد الرابع من زاد المعاد، أو أيضا ما هو الآن ثابت في الدراسات الحديثة في فوائد الحجامة. وكما قلت أيها الإخوة، الحجامة سواء لمن لا يشكو أمراضا ولا علالا هي مفيدة على كل حال، حتى لو واحد ما عنده لا عنده أمراض، مثلا بعضهم يقول ما ليس عندي صداع وليس عندي ألم في الظهر أو كذا، نعم نحن نقول الحجامة تعمل حتى ولو لم يكن بك آلام أو بك حاجة إليها، هذا نوع. النوع الثاني نعم أن الحجامة أيضا تفيد في العلاج، من عنده الصداع في رأسه، من عنده كما يسمى الآن الانزلاق الغضروفي أو نحو ذلك أو عرق النساء، هذه أيضا فيها فوائد، ولكن ما في شك أنها تحتاج الناس لهم دربة ولهم معرفة ويستفيد منها بإذن الله تعالى. نعم. وأنه كان قال هنا كان يحتجم 17، يعني يوم 17 و19 و21، وقالوا لأن الدم فيها يهيج، يعني الدم يتحرك يزداد في هذه الأيام الثلاثة، فقالوا إن الحجامة يعني أكثر ما تنفع في مثل هذه الأيام الثلاثة. هذا على كل حال لمن تيسر له، من لم يتيسر فالأمر سهل إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم.
الحمد لله. الحديث رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد وغيرهم وسنده صحيح. في حديث أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل. ملل هذا موضع كما يقول أهل الغريب بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب، وهو إلى المدينة أقرب. قال هنا على ظهر قدم، على ظهر القدم. زاد الإمام أحمد في روايته قال من وجع كان به، وفي هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام بشر كالبشر، إلا أن الله فضله بالرسالة وشرفه بالنبوة، وفضل الله عليه عظيم، وكان فضل الله عليك عظيم. على كل حال فهو ناله شيء في قدمه عليه الصلاة والسلام، والحجامة ذكرت له وأنها أنفع ما تكون لتسكين ذلك الألم، فاحتجم عليه الصلاة والسلام على ظهر القدم. قد يقول قائل طيب كيف احتجم وهو محرم وقد يكون في أخذ شعر؟ لكن الصحيح كما ذكر أهل العلم أنه لم يكن في ذلك الموضع شعر حتى يزال، لم يكن فيه شعر، ولذلك قال العلماء الحجامة لا تؤثر على المحرم إذا كانت مجرد سحب للدم. يعني حتى النساء لو حصل له رعاف وهو محرم فإن إحرامه يصح، الحمد لله ما في إشكال، يعني ليس هذا من محظورات الإحرام. وكونه عليه الصلاة والسلام احتجم، نعم احتجم على ظهر قدمه ولم يكن فيه شعر حتى يزيله، ولو أزاله للزمته فدية الأذى، للزمته فدية الأذى، لكنه لم يكن عليه شعر، ولذلك لم يروى أنه عليه الصلاة والسلام دفع فدية لهذا الأذى وهو إزالة الشعر، لأن إزالة الشعر هذا من محظورات الإحرام، ولو أنه أزال شعرا لافتدى عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يزل شعره، وهو معروف أن الشعر يعني لا يكون دائما في جميع أجزاء الجسم، وهو عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع احتجم ولم يزل شعره، والله أعلم. لعلنا نتوقف عند يعني هذا الحد ونكمل يعني دروسنا بإذن الله في بداية الأسبوع القادم، ويعني بإذن الله نحرص إن شاء الله أن نختم هذا الكتاب الشريف المبارك الكريم يعني شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب كتاب الشمائل المحمدية. وقد ذكرت في درس ماض أنه من نعم الله علينا، وأنا أقول وعلى نفسي على وجه الخصوص، أن الله أكرمنا ووفقنا للقراءة في هذا الكتاب. نعم هو عندنا في المكتبة، وكل والله الحمد مكتبة مسلم أي منا لا تخلو من هذا الكتاب عموما ولله الحمد، ونرجع إليه نخرج أحاديث أو نوثق أو نحو ذلك، لكن أن يوفق أحدنا وأن يعان من الله جل وعلا لقراءة الكتاب كاملا مع الشروح ونقل كلام أهل العلم، هذه نعمة عظيمة. لكن أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وألا يجعل حظنا من هذه الدروس هو السماع فقط، أن لا يجعل حظنا السماع فقط، أن واحد بس يسمع يسمع ولا يطبق ولا يعمل. أسأله جل وعلا أن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. أسأله جل وعلا أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة برحمته وإحسانه جل وعلا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارفع عنا هذه الجائحة، عنا وعن المسلمين وعن البشرية جمعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على صيامه وقيامه وسائر الأحوال المرضية فيه على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولنا لقاء قادم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وستعلن أوقات الدروس بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.